بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات رحمه الله: الباب الثاني باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت. وهنا ذكر المؤلف مسألتين: المسألة الأولى أن المار بين يدي المصلي عليه من الإثم ما ذكر في الحديث، والمسألة الثانية أنه إذا كان في مكة فلا بأس أن يمر بين يدي المصلي. وهذا تناقض، فأول التبويب يناقض آخره، أول التبويب يناقض آخره، فإن الأدلة عامة في مكة وغيرها كما سيأتي. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب السترة في مكة وغيرها، وذكر الأحاديث في الباب. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. قوله إلى شيء يستره من الناس معناه أن السترة لا يلزم أن تكون من شيء أو نوع معين، فقد كان ابن عمر يقول لبعضهم: اجلس حتى أصلي خلفك، فسواء كان جدار أو سارية أو خشبة أو إنسان أو حيوان أو ما أشبه ذلك. قوله إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع، هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة، لأنه إن لم يكن له سترة فإنه لا يستطيع مدافعة الناس، لكن من كانت له سترة فإنه يستطيع من السترة إليه أن يحميها. لكن لو صلى في وسط المسجد ومر الناس كم سيدفع؟ يدفع متر، متر ونصف، ثم الذي بعد ما يستطيع أن يدفعهم. قال النووي: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. قوله فلا يدع أحدا يمر بين يديه ظاهر النهي التحريم، أي أن المار يأثم وأن المصلي يجب عليه أن يدفع، فيكون دفع المصلي لمن مر بين يديه واجب، وهذا هو قول الظاهرية، وهو ظاهر قول بعض المالكية، واستظهره الحافظ ابن رجب في فتح الباري أن دفع المار بين يدي المصلي واجب، وأن المار آثم، وهو كما قال الشوكاني ظاهر النهي. وأما جمهور أهل العلم فيقولون إن دفع المار مستحب والصحيح الوجوب لظاهر هذه الأحاديث، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، وهكذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، حرصه على السترة، وأنه لم يسمح حتى للشاه وهي بهيمة أن تمر بين يديه، فلو كان مستحبا لقال هذه بهيمة تمر لا يضر. قوله فإن أبى فليقاتله، وفيه أنه يدافعه أولا بما دون القتل، فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد إلى حد القتل. أولا ممكن أن يشير إليه بيده هكذا، فإن أراد أن يمر حاول أن يدفعه، فإن أصر دفعه بقوة. وأما المقاتلة فسيأتي تعريفها. قال القاضي عياض والقرطبي: وأجمعوا على أنه لا يلزم أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها. ونعم أنه إن خرج يقاتله يطاعنه ويضربه بالسيف هذا خرج عن حد الصلاة، وهو إنما يدفع المار محافظة على صلاته وعلى خشوعه وعلى إقباله على طاعة الله. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، والمراد بالمقاتلة هنا المضاربة والمدافعة لا المقاتلة بمعنى القتل وإزهاق الروح. واستبعد ذلك ابن العربي وقال المراد بالمقاتلة المدافعة وهو الصواب. وأغرب الباجي فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف. وتعقبه الحافظ بأنه يستلزم التكلم في الصلاة ومبطل بخلاف الفعل اليسير، وهذا بعيد أنه اللعن أو التعنيف، لأنه في صلاة كيف يعنفه ويلعنه. وقد روى الإسماعيلي بلفظ: فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفع، وهذه المقاتلة المقصودة. وهو صريح في الدفع باليد، وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه، فإنه دفعه في صدره ثم عاد فدفعه أشد من الأولى كما في البخاري وغيره، ثم روى الحديث بعد ذلك. ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول. قال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك، فلا قود عليه باتفاق العلماء. لو أنه دفعه بقوة بسبب أنه مصر على المرور فسقط المار ثم مات، سقط على رأسه وأغمي عليه ومات، فماذا عليه؟ قال: لا قود عليه باتفاق العلماء، يعني لا يقتص منه بالاتفاق. وهل تجب دية أم يكون هدرا؟ مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك، يعني مسألة خلافية. والظاهر أنه لا دية عليه ولا قود، فإذا سقط القود فالدية من باب أولى، فإنه قد أمر به الشارع فكيف يحمل الدية وهو شيء مشروع. وحكى القاضي عياض وابن بطال الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور، إنما يدفعه من مكانه. أما أنه يراه يمشي بعيد ويذهب إليه. قال الحافظ: وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور. وهذا يحصل أحيانا، يمر المار فلا ينتبه المصلي إلا وقد مر، فيحاول أن يرده بعد أن مر، وهذا لا يصلح، فإنك إن رددته مرة أخرى لكن خلاص قد ذهب. قال: وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك، وهذا فيه نظر. قال النووي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. وتعقبه الحافظ بأنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر، وقد سمعت أنه قول جماعة أيضا، ليس أهل الظاهر فقط، بل الظاهر قول جماعة من المالكية وأيضا جماعة من المتأخرين ومنهم ابن رجب لظاهر الأحاديث، فإن فيه الأمر. قال: وظاهر الحديث معهم، يعني مع من؟ مع الظاهرية. ونعم، فهو ترجيح الشوكاني الوجوب وليس الاستحباب. بعض الناس يقف في صلاة والناس يمرون طابور أمامه وهو لا يتحرك ولا يحرك ساكنا، ما لك يا فلان؟ قال: استحيت أن أردهم. معنا في الصلاة. هذا يأثم الذي لا يدفع المارين بين يديه وهو يعلم أن هذا لا يجوز فهو آثم. قوله فإن معه القرين في القاموس القرين المقارن والصاحب والشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه المراد هنا. قوله فإنما هو شيطان قال الحافظ اطلاع الشيطان على المار من الإنس شائع ذائع، يعني أن هذا الذي مر يعمل عمل الشيطان، هو الشيطان هو الذي يقطع على الناس صلاتهم ويقطع على الناس صلاتهم، فإذا هذا يعمل عمل الشيطان. وشياطين الإنس قد جاء إطلاق الأدلة عليهم، وقد جاء في القرآن قوله تعالى شياطين الإنس والجن، وسبب إطلاق عليه أنه فعل فعل الشيطان، وقد جاء الشيطان ليقطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. وقال ابن بطال في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين. وقد جاء شياطين الإنس، شياطين الإنس والجن، فمن كان عمله مثل عمل الشيطان فيطلق عليه شيطان للمشابهة. قال الحافظ هو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنسي ومجازا على الجني، وفيه بحث. وقيل المراد بالشيطان القرين كما في الحديث الأول، وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بالمقاتلة المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال، لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه وبالتسمية ونحوها، يعني ما دام أنه شيطان الشيطان ما يحتاج إلى مضاربة، يحتاج إلى دفع فقط. قال وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني. قال الحافظ وقال غيره بل الأول أظهر، لأن إقبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. يعني لماذا المصلي يدفع المار بين يديه؟ ما هي العلة؟ هل المقصود أنه يخفف على المار الإثم لأن المار إذا مر سيحصل له إثم، أم أن المراد يعني حتى لا يقع خلل في صلاته إن لم يدفعه؟ فبعضهم اختار الأول وبعضهم اختار الثاني، والصواب أنه لا مانع أن يكون النهي للأمرين، تمنعه لتحافظ على صلاتك، وإذا دفعته فقد أعنته على السلامة من الإثم، فيشمل الأمرين ولا مانع من ذلك. إذا دفعته حافظت على صلاتك وأعنته على السلامة من الإثم. قال وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. وروى أبو نعيم عن عمر لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. قال فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار، وهما وإن كان موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي. وأيضا ممكن أن يستدل بحديث يقطع صلاة أحدكم، يقطع صلاة أحدكم إذا هو صلى أن يمر عليه الكلب الأسود والمرأة والحمار. طيب الآن هذا يضر بصلاة المصلي؟ الجواب يقطعها. وهل إذا دفع الحمار لمصلحة الحمار ألا يتحمل إثم؟ لا، فهو ليس مكلف، ولكن قلنا لا مانع أن يكون النهي للأمرين معا، للحفاظ على الصلاة من النقص ولإعانة المار بعدم الوقوع في الإثم والحرج. وأما هذان الأثران فيحتاج نظر إلى صحتهما، فإن الإثم حاصل لكن تحديده بشيء معين يحتاج إلى دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإنما هو شيطان. هذا حديث من؟ هذا حديث من؟ عن أبي سعيد في الصحيح وبلفظ فإنما معه القرين أو فإنه القرين، عن ابن عمر في مسلم. نعم. وهل هذا الدفع واجب أم مستحب؟ واجب، يعني الذي ما يدفع المار يأثم. هذا كله إذا كان عنده سترة، أما إذا كان عنده ما عنده سترة كيف سيدفع الناس؟ كم سيحمي أمامه؟